وصلى الله على محمد وآله الميامين. يا الله، كنا في خدمتكم وخدمة صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، وقلنا إن الرجل هذا قال عندنا هذا مفهوم الطلب، وعندنا مصداق الطلب وهو طلب الحقيقي عبر عن، وعندنا طلب الإنشائي. أولنا طلب الإنشائي سميناه إنشاء الطلب، وهو يعني الطلب والإرادة متحدان، مفهوم متحد مع المفهوم، الحقيقي متحد مع الحقيقي، والإنشائي أو إنشاء متحد مع الإنشاء. ويأتي منه رضوان الله تعالى عليه بالتزامه بأن صيغة إفعال هذا موضوعة للطلب أو للطلب الوجوبي إلزامي. هو هذا ما قال أصحاب الكفاية. قلنا بعد، قدمنا بعض ملاحظات في خدمتكم وفي خدمته رضوان الله تعالى عليه، ونضيف ذلك يكون دال على الطلب والإرادة عنده هم هذه أمور: مادة الطلب، مادة الأمر، وصيغة إفعال. هذه ثلاثة تدل على الطلب، وكذلك إرادة. هذا عندنا يكون له هاي أقسام. أترك الإرادة، نحن نأخذ لفظ الطلب، لفظ الأمر، وصيغة إفعال. ما نسأل أنه صيغة إفعال علما موضوعا، إن قال لإنشاء الطلب أو للطلب الإنشائي حسب تعبيره الشريف، أو إنشاء الطلب والطلب الإنشائي معنى اسمي، والصياغ عندك وهيئات موضوعة للنسب، بالله عليك كيف تكون نس هيئة موضوعة للطلب الإنشائي أو لإنشاء الطلب؟ هذا كيف؟ وين وكذلك مادة الأمر مادة الأمر ولفظ الطلب، إن أخذت بمعنى المتحقق فلا يكون معنى مصدريا، وإن أخذت بمعنى إيجاد فيكون معنى اسميا. فكيف يمكن أن يكون مدلول هذه الأمور الثلاثة لفظ الأمر، مادة الأمر يعني، ومادة الطلب، وصيغة إفعال، يكون مداليلها واحدة؟ وكذلك من هنا يتبين لا يمكنه الالتزام بأن صيغة إفعال موضوعة لمفهوم الطلب. مفهوم الطلب معنى اسمي، وهو ليس بالطلب في الواقع، هذا إنما هو يشار به إلى مصادقه، هذا فيصبح صيغة إفعال حاله حال أسماء الأجناس. هذا كما أسماء الأجناس موضوع لمفاهيم عامة، كذلك صيغة إفعال موضوع لمفهوم هنا عام، لا بشرط يعني كما يلتزم هناك في بحثه مطلق والمقيد. وإن قلت بأن صيغة موضوعة للطلب الحقيقي، هذا وهذا قد تقدم في البحث الجلسة السابقة أنه لا يمكن، لأنه جعله مصداقا للمفهوم، والمصداق لا يكون إلا معنى اسميا ولا يكون معنى هذا نسبيا. فما أفاده صاحب الكفاية في أصل تقسيم هذا الأمور، الطلب مفهوم طلب ومطلب حقيقي وطلب شيء، هذا في نفسه غير واضح علينا، علي أقل تقدير. وعما دعواه الشريف اتحاد هذا طلب والإرادة، وادعاء وجدان في ذلك، ما يخالف إرادة، يأتي منه أن الإرادة فسرها بالعلم، والعلم عند جل معقوليين مكل جل المعقوليين من مقولة الكيف، والطلب إما عبارة عن نفس التصدي فعل الخارجي أو عبارة عن النسبة، على كلا التقديرين ليس من مقولة الكيف. فإذا ليس من مقولة الكيف، بالله عليك كيف يكونان متحدين مفهوما ومصداقا وإن شاء كيف يكون متحدين؟ فما حكم به وجدانك السليم لا يدركه عقلي الناشق الناقص. هذا ملخص ملاحظاتنا في خدمتكم وخدمة الكفاية. ثم بعد ذلك عادتنا ننتقل إلى كلمات الأجلاء الآخرين، هذا لنتبرك هذا بفهم كلماتهم قد صلى أرواحهم الطاهرة. فنبدأ بالمحقق النايني رضوان الله تعالى عليه، والذي يهون الخاتم أن سيد العالم لم يختلف كثيرا هذا في هذا المطلب، مثل التمسك الاتحاد والطلب والإرادة، لم يختلف كثيرا عن أستاذي المحقق النايني، بل رأيه قريب منه جدا من رأي النايني. فنأخذ نايني في عين الاعتبار، لأن عبارته أوسع مفصلة، وهذا بوعدا بقلمه السيد العظم وسيد مراكب بين ما أكو عند مجال يعلق هذا على أي نسخة مطبوعة نسخة من أجود التقريرات. ناينيا يطرح هنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الإرادة والمطلب متحدان مفهومين ومصداقين، والاحتمال الثاني أن يكون مختلفين متباينين متغايرين، متباينين عندي هو مقال متغايرين، متغايرين مفهومين ومتحدين مصداقا. يكون فرد ما هو فرد لعادة هو عين الفرد للآخر، هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث الذي يميل إليه بل يختاره صراحة يقول لا، هما متغايران، يعني الإرادة والطلب متغايران مفهومين ومصداقان، أحدهما في وادي والآخر في وادين آخر، لكن ترى إمكان. وفي مكامل ما هذا مناقشة والمهاجة يقول المدعي للوحدة لم يكن برهانا على الوحدة، ولذلك لو جاء ببرهان ناقشناه. هو ادعى الحكم الوجداني بالوحدة، ونحن يقول وجداننا يحكم بخلاف ذلك، ونأتي ببرهان على التغير، وهو أنه كل منهما داخل في مقولة، وهذا دليل على التغير. هذا ما أفاده إجمالا في مدعاه النايني رضوان الله تعالى عليه، لكنه فيه هو كذلك تلميذه المدلل السيد العظم رضوان الله تعالى عليه آمن إمكان طرح احتمالات الثلاث، إمكان احتمالات الثلاث، إمكان هما متحدان، وإمكان مفهوما ومصداقا، وفعمله وإمكان أنهما متغايران، وهو رأي العلمين نايني وسيدنا العظم، وإمكان خنصة مشكل هاي متغايران مفهوما متحدان مصداقا. فعلا نريد نفهم هل يعقل أن يكون هناك مفهومان متغايران ماهيتان وحقيقتان يكون مصداقهما واحد؟ يصير هذا؟ هل يمكن ذلك؟ ندعي أنه مستحيل؟ ماشي. وإلا يلزم من ذلك هذا اتحاد بين فرد بين مقولتين، وهو أكثر من مقولة، والبرهان قائم على تباين بين مقولات عشر كلها، العرضية منها والجوهر منها. أنتما يا عظيمان آمنتما، كل منهم آمن بأن بأن الإرادة من مقولة الكيف. هم نجي في خدمة على الإرادة مسكينة، هم مظلومة علي هذا، بلك دخلوها فيها مقولة الكيف. على كل حال مشيها فعلا، مشيها على حالها على علاتها، لأننا نحن في مقام التفليش. بل والعكار من مقولة الكيف، والطلب من مقولة ذاك مقولة كيف، هذا من مقولة الفعل. فعل يعني مطبعنا بالله عليك، كيف يكون مصداق واحد فرد واحد فردا حقيقيا في لمقولة الكيف، وفردا حقيقيا لمقولة الفعل في نفس الوقت؟ أشياء هذا. ومثال نايني رضوان الله تعالى عليه لفرد هذا مصداق واحد ومفهوم متعدد، ماله هذاك مثال أيضا هذا غريب. قال كل نية والقصد والعزم، فإن هذه مفاهيم مختلفة والمقولة والمصداق واحد. وهذا نتكلم فيه كيف يكون هكذا. فهذا لا يمكن أخي، بل لا يعقل. نعم مشكلة وين؟ كما قلنا في المباحثة إخوتي الأجلاء، أنه قد يكون هناك مصادق متعددة، هذا يكون يوجد في فهم العرف المسامحي مدقي، عرف المسامحي هذا سوية متلازم، واحد متعلق بالآخر، متعلق بالآخر، فيتسامح غير دقيق النظر هذا، فيتخيل مصداقا واحدا لمفاهيم متعددة. عكس الأهول، أهول هذا يكثر واحد اثنين، هذا مسكين لبساطته يرى متعدد واحدا، هذا فيتخيل هناك مصداق واحد. وهذا من هذا لازم نقترف، هذا اسم جود في اللغة العربية، أكو اسم للذي يرى متعدد واحد، وذاك اللي واحد شو متعدد قالوا أهول، هذا الذي يشوفه متعدد واحد هذا ما لابد، هذا أنتم العربية هذا لكم إذكم عني قليل المعرفة باللغة العربية، لابد إليس اللغة العربية سعة اللغة العربية، أني معجب بسعة اللغة العربية، عجيب سعة أكو في هاي اللغة الكريمة، هذا لابد أكو إلي اسم هذا إلى جهر يرى متعدد واحدا. ولذلك هذا مباحثة خلصت، لكن هي شمالة بل قلنا لا يمكن تحكيم العرف المسامحي في تحديد المصادق، ليس ما يصير، لا لا ألف لا، هذا خالفنا في ذلك أجلاء أساتذتنا العالم رضوان الله تعالى عليهم. هذا بل حيث جعل علمائنا قليل رأيتم ثالي بعد ما افتلسع راه أستاذي سافر الشيخ محمد كاظم رضوان الله تعالى عليه توفي راه إلى رحمته قبل إشي أشياء 15 سنة، بل هاك تالي عرفت بعد ما راه هنا منك هو هم ينكر هذا، قلت الحمد لله لقيت واحد يسندني أنه يقول ما ممكن تحكيم العرف المسامحي هذا في تحقيق المصادق، إنما يرجى في ذلك إلى العقل الدقيق. أنا والحمد لله وللملك كلامي تتم إن شاء الله.